هذا هو الدرس الثاني والتسعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة والتسعين من سورة يونس عليه السلام، وفيها وفيما بعدها يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. في هذه الآيات قوانين محكمة، قوانين الإيمان والكفر، فللإيمان قوانينه التي لا تتبدل ولا تتغير، وللكفر قوانينه وقواعده التي لا تتبدل ولا تتغير. هي سنن كونية، سنن في المجتمع، سنن في الناس. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس بلا قوانين، ولم يخلق الناس بلا سنن، ولم يخلق الناس بلا أسلوب حياة. وأعظم ما في الحياة الإيمان، وأفضح ما في الحياة الكفر. أفتظنون أن يترك الله أعظم ما في الحياة بلا قوانين؟ أفتظنون أن يترك الله أقبح ما في الحياة بلا ضوابط؟ في هذه الآيات قوانين وفيها ضوابط، فنراها واحدة واحدة في كل آية من الآيات التي تليت عليكم. وأول الآيات يشير إلى أن الحديث ما زال مستمرا عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم الذين أرسل موسى عليه السلام ليحررهم من رقة الاستعباد هنا في مصر، حيث كان الفراعين بعد يوسف يستغلونهم. فالإسرائيليون دخلوا مصر في أيام يوسف عليه السلام حينما جاء أبوه وجاء إخوته ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وأخذ الإسرائيليون يتكاثرون هنا في مصر، وأخذ الفراعين يعاملونهم على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يعني يبقونهم على الحياة ليتمتعوا بهن. واستمر ذلك الأسلوب من أيام يوسف إلى أن أرسل الله موسى عليه السلام ليحرر بني إسرائيل. لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي طرفا من جهاد موسى عليه السلام مع من أمياء الأرض، في الاسبوع الماضي عن ملامح الفرعونية واسلوب حكم الفرعونية، ونتحدث اليوم عن بني اسرائيل واسلوب عبادة بني اسرائيل. حرر موسى عليه السلام بني اسرائيل بامر الله وباذن الله، وقال الله تعالى: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارثنا فيها، وورثوا ما كان يملكه فرعون من فلسطين والاردن وبقيه الشام، وورثوا ايضا جزءا هائلا من مصر بعد ان اغرق الله فرعون ومن معه في اليم، ودخلوا سيناء، فدخل الاسرائيليون سيناء. وابتدا القران الكريم يقص علينا تاريخهم في سيناء مع موسى، ثم من بعده مع يوشع بن نون، كيف قالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، كيف قالوا لموسى اوجينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، وقاها اوجينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، كيف قالوا لموسى لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبقرها، كيف قالوا لموسى ارنا الله جهرا، كيف قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، حينما دعاهم موسى الى دخول الارض المقدسه التي كتبها الله لهم، ولكنهم قالوا له ردوا عليه في تمطع بالغ، وقالوا: يا موسى ان فيها قوما جبارين، وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك هكذا وربك، لانه ليس ربهم ضم، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال: رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. وهنا يصدر حكم الله على الاسرائيليين جميعا: وقطعناهم في الارض امما تائهون في الارض لا وطن لهم ولا مكان لهم ولا تقوم لهم قائمه، كما قال الله تعالى: واذ تاذن ربك، يعني حلف، ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. ثم نجد ان الايه الثالثه والتسعين من سوره يونس تقول: ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. ونقف طويلا عند قوله تعالى مبوء صدق. الله سبحانه وتعالى اعد لبني اسرائيل مكانا يعيشون فيه، هذا المكان ارض مباركه الله اقسم بنا بها ولما فيها، والطور وكتاب المصفور والدين والزيتون وطور سينين، وطور سينين وطور جنات، وهذا البلد الامين. ويتحدث الله عن طور سيناء وما فيه فيقول: وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ من اكلين. ويتحدث عن هذه الارض المباركه فيقول: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ثم يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور، فالزبور هو الكتاب الذي انزل على داود، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان الارض وهي الارض المباركة ارض فلسطين، وان كانت هذه التسمية مرفوضة في المصطلحات الصهيونية فلا تسمى فلسطين اطلاقا، وانما تسمى اسرائيل. الله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الله كتب في التوراة وكتب في الزبور ان الارض لم تعط لاحد منها، ليست لبني اسرائيل وليست لبني اسماعيل، انما هي للصالحين، الصالحون الذين عرفهم الله في قوله: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء هم الصالحون الذين يستحقون ميراث الارض. وما جاء في سفر التكوين في الاصحاح الخامس عشر والعدد السابع عشر، وهو ما يقال انه الوعد في الارض المقدسة، نصه ان الرب كلم ابراهيم وقال له: لنسلك اعطي هذه الارض من نهر النيل الى النهر الكبير نهر الفرات. هذا الذي جاء في سفر التكوين، والذي تم رسم خريطة كاملة في سفر التكوين عن ارض الميعاد، الارض المعاد كما سنشرحه بعد قليل، خريطة موجودة في سفر التكوين لارض الميعاد، وخريطة مرسومة في سفر العدد ايضا. ومن العجيب ان اي مراجع بسيط لم تتعد ثقافته الثقافة الاعدادية اذا نظر في الخريطتين، الخريطة الموجودة في سفر التكوين والخريطة الموجودة في سفر العدد، يجد فارقا هائلا بين الخريطتين وتناقضا كبيرا بين الخريطتين. ومع ذلك فان الارض تكون في العقلية اليهودية معنى كبيرا، هي رب معبود كما قال مشي ديان في احدى خطبه: ان ارض الميعاد هي رب الذي اعبده. اذا فهو اله معبود. اذا فهؤلاء يعبدون الجغرافيا الثابتة، ولا ينظرون الى التاريخ المتحرك. والنظرة الجغرافية نظرة وثنية. الانسان الذي يهتم بالجغرافيا اكثر من اهتمامه بالتاريخ النشيط المتحرك هو انسان عقليته وثنية، لانه انسان كل همه عبادة التراب، التراب بعيدا عن الزمن. اما الانسان العاقل فانه يرى ان التراب او الارض لا قيمة لها على الاطلاق الا اذا حسبنا الزمن ايضا في حسابنا. فالحضارة، كل حضارة تتكون من مكونات ثلاثة: التراب والزمن، وفوق هذا وهذا الانسان، لان الانسان هو الذي يعقل معنى الارض التي تحت قدميه والزمان الذي يمر عليه. اذا هؤلاء يعبدون الارض، وارض المعاد بفتح الميم وارض الميعاد بكسر الميم بعد الياء هي الارض المقدسة، وهي ارض الله الذي يقصن فيها الله. عندهم ارض المعاد يعني ارض العودة التي يعودون اليها، وارض الميعاد يعني التي وعد الله بها ابراهيم، والارض المقدسة التي قدسها الله. ويرون ان كل من اقام في الارض المقدسة كلامه العادي فالله. يعني اذا نظر انسان يقيم في الارض المقدسة فاي كلام يخرج من فمه هو توراة. اما الذي يعيش خارج هذه الارض فقد جاء في المزامير انه يعيش بلا اله، لا اله له، هذا الذي يعيش خارج حدود هذه الارض. ويقولون ايضا ان الانسان الذي يعيش في هذه الارض لا يخطئ، واخطاؤه حسنات. ولذلك نرى انه من عادة الاقليات اليهودية خارج فلسطين انهم يبعثون الى هذه الارض من يأتيهم بتراب من ترابها ليرشوه على موتاهم لاعتقادهم بان ذلك التراب مبارك لا مقدس. وبن كوريون هو الذي قال تعقيدا على ما جاء في التوراة من الخرائط التي قلت لكم انها متناقضة، قال ان الجيش الاسرائيلي وحده هو القادر على تفسير التوراة. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 93 ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. هذا المبوأ لم يتبوأوه في أيام موسى لأنهم رفضوا ربا كاملا أن يدخلوا الأرض المقدسة، كما قال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولكنهم رفضوا ربا باتا أن يدخلوها وخافوا من العماليق الفلسطينيين الذين كانوا يقتلونها، وكان ذلك في حدود العام 1000 قبل الميلاد، وقالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. رفضوا ان يدخلوا هذه الارض في ايام موسى عليه السلام، وانما اكتفوا باثارة الشغب والاتهامات لموسى عليه السلام. وعدد العجل الذهبي المعروفة قصته بالتفصيل في سور من القرآن الكريم، من أهمها سورة البقرة وسورة آل عمران. عبدوا ذلك العيش، وموسى عليه السلام حينما جاء وخاطب السامري وقال له إنه سيحرق ذلك الإله وينسفه في اليم نسفا، وفعلا حرق موسى العيش ونسفه في اليم. ومع ذلك برغم تحريق موسى للعجل ونسفه في اليم، فإن العجل الذهبي لم يخرج من القلب اليهودي أبدا، فإلههم إله مصنوع من الذهب يعبدونه. وقال الله سبحانه عن ذلك الإله الذهبي المعبود باليهود، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا كما تشرب ورقة من الشاف الحب، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، دخل العجل مسار لقلوبهم فما عادوا يعرفون شيئا إلا من خلال العجل الذهبي الذي عبدوه وأقاموا له معبدا في قلوبهم. إذا أخذوا يشاكسون موسى وظلوا في الدين في مكان بسيط في سلاح، يدور بعضهم على بعض لا يجدون مخرجا، يتيهون في الأرض في سيناء 40 سنة حتى جاء يوسع ابن نون واستطاعوا ان يدخلوا فلسطين. اذا وظلوا في فلسطين حتى 70 ميلادية، وبعد 70 ميلادية لم يبق فيها يهودي واحد، لكنهم يحفظون فقط الارض وينسون حركة التاريخ، ويقولون ايضا في تصريحاتهم انها ارض بلا شعب، ينبغي ان يسكنها شعب بلا ارض، يتجاهلون تماما ان يكون فيها سكان اصليون، ويقولون انهم شعب بلا ارض، ينبغي للشعب بلا ارض ان يسكن هذه الارض التي هي بشعب بلا شعب، كان الذين يسكنونها انما هم مجموعه من الخراب او مجموعه من الانعام او مجموعه من الشراب. الله يقول ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. لم يعطيهم الله هذه الارض بالكذب، ولم يعطيها لهم بالكذب، وإنما أعطاها لهم بالصدق وللصدق، فإن صدقوا فهي لهم وإن لم يصدقوا فليست لهم. إن كذبوا في تصريحاتهم أو كذبوا في أسلوبهم أو عرفوا أسلوب النفس والدوران والمداهنة والضرب من الخلف والغد وسرقة الأرض والأوطان وتجارة الحروب والشعوب ومصر الدماء وخلق الأجناد، إذا فهموا ذلك فإنها تصبح ليست مبوأة صدق وانما تصبح مبوأ كذب. فالله سبحانه اعد لهم مبوأ صدق لا مبوأ كذب. وكلمة مبوأ يعني مكان اقامة مستقر، فالله هيأ لهؤلاء الناس مكان اقامة مستقر لا يبقون فيه الا بالصدق، فاذا كذبوا شردوا في الارض كما قال الله تعالى وقطعناهم في الارض امنا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وقال كما جاء في الآية 4 بعد المئة من سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفة وقلنا من بعده يعني من بعد موسى لبني اسرائيل اسكنوا الارض تشردوا في الارض كلها فاذا جاء وعد الاخرة جاء وعد الضربة الاخرة جئنا بكم لطيفة جمعناكم من الارض في هجرات متوالية من الارض التي تقولون انها ارض المعاد او ارض الميعاد او ارض الله او الارض المقدسة او ارض الشعب المختار جئنا بكم لطيفة والطرفة الاخرة هي التي جاءت في اول السورة في قوله تعالى فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا وهنا معجزة قرآنية عجيبة ان يشير القرآن الكريم هي ان المسجد لا بد ان يخرج من ايدي المسلمين وهو المسجد الاقصى ولا بد ان يعود اليه المسلمون فاتحين منتصرين كما قال فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة في اي قلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا فليس ذلك وعد القرآن الكريم وحده بل هو وعد التوراة المتبادلة اليوم والموجودة في ايديهم ففيها علم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى ارسل لهذه العصابة الشريرة المتجمرة فعلا وفي ذكر العدد ايضا قال في هذا القصر يعني سيناء تسقط جثثكم جميعا من 20 فصاعدا الذين تجمروا عليه ذلك في كتابهم هم الذي يقرؤونه ويدينون الله به ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات ارض العسل واللبن كما يقولون ارض التين والزيتون ارض الاعناب الارض التي تعطي ولا تبخل بحرها يعطي وبرها يعطي فيها رسل الله وفيها انبياء الله ارض الرسالات وارض النبوات طيبات من رزق الابدان وطيبات من رزق الارواح ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم فلما جاءهم العلم حولوه الى جدل حولوه الى شعوذة حولوه الى تجارة حولوه الى جلبوس فتاوى الحاخامات الذين اساءوا الى الدين والى الدنيا مجموع فتاوى الحاخامات التي قالوا انها اقدس من التوراة وقالوا ان الله نفسه انما يتعلم التلمود في مدرسة الحاخامات فتاوى الحاخامات غيروا بها التوراة واصبح التلمود بجزئيه القديم هو المشناه والجديد وهو الزمارة اصبح ذلك مقدسا ومقدما على التوراة واصبح محفوظا عندهم واصبحت له مكانة وضعوا على ضوئها واساسها بروتوكولات حكماء صهيون ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم لما جاءهم العلم اختلفوا لما جاءهم العلم حولوه قراطيس والله سبحانه وتعالى يقول لكم افتسمعون ان يؤمنوا لكم وتأمل التعبير الجليل وقبل هذه الآية في آية اخرى يقول لليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشتقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم بعد هذا تطمعون في ان يؤمنوا لكم في ان يسلموا معكم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم انظر تحدثونهم بما فتح الله عليكم تماما مثلما يفعل الحجاجون فالحجاج يكون في غمرة السفن ثم يعتبر ان الكلام الخارج الذي يخرج من معدته الى من راسه يعتبره فتحا ويعتبره تفوقا ويعتبره علما اسلوب مخمورين اسلوب سكارى يحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ افلا تعقلون؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ مفاهيم ان ربنا جاهل متوشوش مش هيسمع. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم بالدجل ولقطة الكتب؟ اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ اكتبوا هذا السر وهم يعتبرون ان كتمان السر جائز حتى على الله. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ افلا تعقلون؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كذبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. ويل لعلماء السوء، ويل لهم مما كذبت ايديهم. ايديهم ستحرق في الجحيم وقلوبهم ستحرق في الجحيم وجلودهم ستشوى في الجحيم ويدورون في الجحيم كما يدور الحمار برحاه حول امعائهم لانهم كذبوا على الله وكذبوا بايديهم ما لم يقله الله وكذبوا السحت في ايديهم ووضعوه في قلوبهم. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وكذبوا ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فويل لهم مما كتبت ايديهم. من اجل ماذا كتبوا؟ من اجل ان تتضخم الرواتب، من اجل ان تستقر المناصب، من اجل ان تعلو المراتب، كلها هواء وكلها هباء. وويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. هؤلاء الذين اختلفوا بالعلم، والكلام لا يوجه الى اليهود فقط ولكن يوجه الينا، والكلام لا يوجه الى علماء اليهود فقط وحكامات اليهود فقط ولكن يوجه الى علمائنا. ام ان علماءنا بنجوة من عذاب الله؟ ام ان علماءنا اخذوا على الله عهدا فلن يخلف الله عهده ان لهم ما يشاءون عنده وانهم ضمنوا على الله الكرامة وضمنوا على الله المثوبة وضمنوا على الله سبحانه ان يطلقهم من العذاب؟ ابدا ابدا. ان الله حينما يتحدث الى اليهود يتحدث الينا ايضا. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. شيء مزعج، شيء مخيف والله. ليس علماءنا يدركون ذلك، ليسهم يفهمون هذا، ليتهم يفهمون ان الدجل العلمي لا يخفى على الله وان الله لم يؤاخذهم الان ولكن سيأخذ هؤلاء. فاذا اخذهم لن يفلتهم. ان الذين يكتمون فضلا عن الذين يسوهون ويحرفون، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول ربنا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، مطلوب منهم التبيين، ولا تكتمونه، منهيون عن الكتمان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، ثمنا قليلا على تسويه العلم، وثمنا قليلا على كتمان العلم، واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. وتقول الآية الرابعة والتسعون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. الكلام موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنت في شك تعجبوا أيها الناس لهذا القرآن الكريم، تعجبوا معي لهذا الأسلوب الرائع الذي يصل قمة الروعة ان يقال نبي الامة وواجهة الامة والمحدث بالقرآن والمنزل عليه القرآن والآبي هو من السماء منذ قليل. فهذه السورة نزلت في اعقاب الاسراء. اذا هو آت من هناك من المسجد الاقصى وآت من فوق سبع سماوات في رحلة لم يشهدها التاريخ بطيلا. التقى بالانبياء جميعا، بايعوه جميعا هناك في المسجد الاقصى، وتسلم هو الرئاسة الدينية الى اخر الشهر الى ان يقوم الناس لرب العالمين. وانتهى بيت اسرائيل وبدأ تاريخ بيت اسماعيل به صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الرحلة انظروا الى ادب القرآن واسلوب المجادلة الطيبة للقرآن. ان يقال لهذا النبي العائد لجوه من السماء، العائد من رحلة اليقين الكبرى التي ليس لها نظير، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى ما رأى، ما كذب الفؤاد ما طغى أبدا، وإنما رأى كل شيء بيقين وبحق وبيقظة كاملة وبوعي كامل. رأى ذلك ويعود ويقول الله له إن كنت في شك فاسأل. وهنا نجد القرآن الكريم يدعو الناس الى السؤال والى التعلم. القرآن الكريم يعتبر الشك امار الصحة بشرط ان يكون شكا بناء. اما الشك المرضي الختان فهو الذي يرفضه القرآن، لان اول الآية يقول فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اولها ان كنت في شك فاسأل، اخرها لا تكونن من الممترين. مع ان كلمة الامتراء هو الشك، الشك والريب بمعنى واحد، انما هو يطالبه بشك متسائل، شك باحث، شك انسان مخلص. اما شك الانسان الذي يجعله تجارة ويجعله هرم فان ذلك لا يرضاه الله. ولقد تحدث القرآن الكريم عن الشك 15 مرة، وتحدث عن الريب في 36 موضعا، ثم تحدث عن اليقين في 28 موضعا. واعتبر الله سبحانه وتعالى اليقين هو الامل الذي يصل اليه الانسان، وحدثنا عن اشياء في اليقين هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حدثنا عن عين اليقين وعلم اليقين في سورة واحدة، حيث قال الله سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. وحدثنا عن حق اليقين في سورة الواقعة وفي سورة الحاقة وإنه لحق اليقين. علم اليقين أن تعلم، وعين اليقين أن ترى، وحق اليقين أن تذوق، وكل ذلك مطلوب منك لكي تكون مؤمنا ولكي تكون متبعا للحق. اقول قولي هذا واستغفر الله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اشك ولا اسال. انا لا اشك وانا لا اسال لاني اعلم ان ما جاءني هو الحق من ربي. اسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الذين اتبعوك. اسأل عبد الله بن سلام اليهودي الذي دخل في الاسلام وكان حبرا من احبارهم. اسأل سليم الداري وعدي بن حاتم الطائي اللذين كانا مسيحيين ودخلا في الاسلام واصبحا من اصحابك. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قل لهم اخرجوا صفاتي من كتبكم الذي يجدونه هو مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، مكتوب باسمه ورسمه، باسمه وصفته في التوراة وفي الانجيل، بل لم يذكر هو في التوراة والانجيل فقط، بل ذكر بلده في التوراة وذكرت بلده في الانجيل، بل ذكر اصحابه في التوراة، وذكر اصحابه في الانجيل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم اصرارهم والاغلال التي كانت عليهم. واصحابه ايضا ذكروا في التوراة وذكروا في الانجيل، محمد رسول الله، والذين معه اجداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ فيهم الكفار، ذلك هو محمد واصحابه. ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل، يسأل من الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ما سألوهم هم، ان محمدا هو الحكم، ان محمدا هو الذي يسأل، ان محمدا هو الذي يجيب، ان محمدا هو الذي يصحح اخطاءهم ويأتيهم لما اختلفوا فيه من الحق، كما تقول الآية 76 من سورة النمل، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه مختلفون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يستفعون عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولقد وقف المفسرون عند هذه الآية، فمن قائل إن الخطاب كلها موجه إلى الرسول والمراد أمته، ومن قائل إن المقصود هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلوب منه أن يبحث عن الأدلة والبراهين ليزداد إيمانا كما فعل أبوه إبراهيم في قوله: وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فطرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وهناك في الآية الرابعة بعد المئة من سورة النمل، من سورة يونس، دليل على ان الله سبحانه وتعالى انما وجه هذا الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم للتقرير، كأن الله سبحانه وتعالى يعلن للأمة ان تستوعب الموضوع وان تفهمه. فهو يقول في الآية الرابعة بعد المئة: قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تدعون من دون الله، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، وامرت ان اكون من المؤمنين وان اتلو القرآن. فانا امرت ان اكون من المؤمنين. الرسول يؤمر بان يواجه الناس ان كنتم في شك من ديني، فهو لا يريد من الناس ان يشكوا في دينه، فكيف يكون عنده هو ذرة من شك؟ انما الخطاب هنا كخطاب الملائكة، اذ قال الله للملائكة: اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ الله يسأل الملائكة: اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك انت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. فهل كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك؟ كان يعلمه، وانما اراد ان يقرر الملائكة ويثبت ذلك في القرآن لنقرأه ولنتعلمه. ومثله ايضا تقرير عيسى عليه السلام، قال الله: يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله؟ اليس الله يعلم ان موسى لم يقل ذلك؟ اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله؟ لكن الله اراد ان يثبت ما يعلمه مع تقرير واجابة عيسى، حتى يكون في ذلك ذكرى لمن كان له قلب او انفق سمعه وهو شهيد. المسجد. قال له يا عيسى ابن مريم أنت قلت لله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذا عيسى عليه السلام قرر هذا والله سجل ذلك في كتابه لنقرأ. كذلك هنا إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهنا يبين لنا ربنا سبحانه أن الناس ثلاث طوائف، الناس ثلاث طوائف، طائفة مؤمنون وطائفة مكذبون وبين بين طائفة متشككون. متشككون، أما المتشككون فقد نبأنا الله بهم في هذه الآية، إن كنت في شك اسأل تعلم للرسول الأنباء أو لعنة، إذا جاء لي شك في مسألة أبحث، لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اللي سبقوك في قراءة الكتب، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، في الشك إطلاقا، فلا تكونن من الممترين. وكلمة ممترين يعني مجادلين، يعني مبالغين، يعني مستمرين على ما هم عليه من ضلال. الشك عندهم ليس شكا علميا، الشك العلمي اللي هو أساس العلوم الحديثة، أساس ما يسمونه بعلوم العصر، المنطق الحديث، المنطق الاستقرائي، الديكارتية في البحث، كل ذلك أساس الشك. أنا أشك فأنا موجود، نحن نحترم الشك، فرض أن يكون شكا مخلصا، أن يكون شكا بناء، أن يكون شكا علميا عاملا. أما أن يكون الشك الإنسان المستهزئ، شك الإنسان غير المخلص، شك الإنسان اليائس، الشك المدمر، الشك الذي ولد الشيوعية وولد الوجودية ويولد كل يوم الإلحاد، فهذا شك سماه الله امتراء ونهى نبيه أن يكون من المنكرين. وهنا نعلم أن ديكارتي لم يكن بطلا فيما قال، وأن رواد مدارس المنطق الاستقرائي أو منطق العلوم لم يكونوا حقيقة روادا، وإنما الرواد هم الأوائل، العلماء المسلمين الأوائل هم الذين نقضوا مع المنطق القديم ووضعوا المنطق الحديث في كتبهم، وذلك موجود عندنا في كتب علمائنا، نقد المنطق، الرد على المنطقيين، كل هذه الكتب موجودة، ولكن وللأسف أجنحتنا منخورة وفيها يأس قاتل وعدم اعتداد بالشخصية، ونحن ولعون جدا بتقليد الآخرين بأسلوب القردة لا أكثر ولا أقل. عندنا كل شيء، هذا هو القرآن، الذكر الذي قال انا اشك بعد وجودك، ده القران بيوجه للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ان كنت في شك فاسال، لم يقل له الشك جريمه، لا، بس يصبح الشك جريمه اذا كان شك غموض، شك خطوه تنظيم، شك محل الشرك للورا، لا شك تبرز وتتقدم، انما شك تعيش في الغياب وتعيش في الخلاف، لا، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فابحث، ابحث، ابحث، تحرك، وبعد ذلك يقول له قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر، تغبر، سر، ابحث، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. عبارة ديكارت قام حولها مذهب، مذهب كبير، لف الدنيا وديكارت، وديكارت قال أنا أشك فأنا موجود، والدنيا ربنا يقول إن كنت في شك فاسأل. دي ليه ما حطيتش في منشطات يا ناس؟ اشمعنى عبارة ديكارت اتألف عنها كتب وتراجم ودنيا وهذا فلسفي وهذا في المنطق الوضعي، كل هذا وضع عن ديكارت، إنما احنا ناس فينا خجل علمي، فينا انزواء، فينا انطواء، فينا بلغة العصر تقوقع، منزوين. تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هذه مرحلة الظلمات، التكذيب. ليست مرحلة علمية طبعا، أن يقول الإنسان أنا كافر ليس ذلك أسلوب علمي، والعجيب أن الكفر في زماننا أصبح هو المنهج العلمي، وأصبح على الكافر أن يفرض عليك ويضيع وقتك في أن يقف واحد ويقول لك اثبت لي ان الله موجود.
شيء عادي ونضيع وقتنا في اثبات ان الله موجود. ولو اننا كنا اذكياء قليلا لقلنا له سؤالا بسيطا، اثبت لي ان الله ليس بموجود، ونستريح نحن ونجعله هو يعيش في دوامة. انا الانسان الكاني، انا الانسان الصراط، اثبتت انني موجود كما قال زعيم مدارس الشك ديكارت، انا اشك فانا موجود. ديكارت وجد نفسه قال انا اشك فانا موجود، لكن ديكارت المغفل لم يجد الله. انا اشك فانا موجود، عرف الانسان الصرافي الانسان الثاني انه موجود، والذي بقي عليه ان يثبت، والذي بقي عليه ان يثبت وجوده والله، كما قال نهرو لان القي في بحر متلاطم الامواج اهون علي من ان افكر ان هناك اله موجود. وخرشوف بيقول اذا كان الله موجودا في هذا الزمان فان عليه ان يثبت وجوده. يتناقش مع خرشوف يقول له انا موجود ولا مش موجود، كبرياء غطرقه تكذيب، تكذيب غير علمي، اسلوب غير علمي مطلقا. الاسلوب العلمي هو الشك المهذب، الشك المخلص، الشك البناء، الشك الدراسي، الشك اللي بتخرج منه العلوم والمعارف، الشك اللي هو بيبدا بالاستيراد وبعدين بيتقدم الاستيراد، يتقدم جمع معلومات، دراسه هذه المعلومات واخضاعها للبحث، ادخالها المعمل والبحث فيها، ثم رفض هذه النتائج في قوائم، ثم مراجعه هذه النتائج، ثم الخروج بمنطوق نظريه، ثم اخضاع هذه النظريه للفرغنه، وبعد ذلك الخروج بحقيقه علميه. ذلك هو الشك العلمي المحترم. اما شك مدغ اللبان فذلك ليس بشك، وانما هو نزح، وانما هو هلوسه، وانما هو لعب عيال، هذا تكذيب. فالقران الكريم يواجه هذا التكذيب ويسميه باسمه، ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين. خاسرين، وخاسر ايه؟ خسر ماله؟ لا، خسر نفسه. ما فيه انما ما معنى ان تكسب العالم كله وتخسر نفسك؟ هذا هو الخسران به. قل ان الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، هؤلاء هم الخاسرون الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. وهنا يحدثنا القران الكريم عن نوعين عجيبه. نوع من الناس يريدون ان يظهروا بمظهر الفلسفه، والفلسفه نصفها الاول فلس ونصفها الثاني سفه، فهو جمع الفلس العقلي مع السفه العقلي، ويريد ان يظهر لانه انسان متكلم بيفهم ويتكلم في مسائل حرجه ومسائل معقده ومسائل يتظاهر فيها بانه احاط بكل شيء علمه وانه مثقف وانه قرا لكثيرين مارستوبس وقرا لهؤلاء العمالقه اللي هم كناسين الحي اللاتيني في فرنسا وعوض لسانه. هؤلاء لا قيمه للجدل معهم، خير لك ان تتركهم يقولون كما يقول المثل انهم يقولون. ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، سيبوا يكلم نفسه، لا تشغل نفسك به. الله يقول عن هؤلاء ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى المصائب لا تجعلهم يتنبهون. الانسان المغفل المغفل لا يصحو على قرع المصائب على كل رأسه. ولقد اصبناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. برضو في النفس الاخير والكافر ما بيستنى، تبقى الحروب قايمه والسيركل واقف بيركب طيارته بيشرب كوبايه خمره ويقول اشرب نخبه الحرب العالميه، في شيء المصايب حواليه وهو سكران اشعل الارض نارا وهو تكسير عرفي. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، العذاب النهائي الخاتم. والقرآن الكريم حدثنا عن نوعين من العذاب الأليم في هذه الآيات. نوع رآه فرعون ونوع اخر سيجيء ذكره في قرية نينوى قريبا من الموصل وهي قرية الرجل الصالح يونس بن متح. اما العذاب الذي رآه فرعون حتى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق قال امن انه ادركه الغرق العذاب الذي امن انه لا اله الا الذي امر فيه بنو اسرائيل وانا من المسلمين انا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ذلك لنقول من خلفك آية. بعد هذه الآية يحدثنا الله عن جماعة ايضا رأوا العذاب الأليم او قبل ان يروه بقليل امنوا فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. جماعة من البشر 100,000 كانوا يعيشون في قرية او في مدينة وكلمة قرية بدأت في القرآن الكريم على انها موطن الرسل فالرسل لا يأتون الا من القرى القرى يعني المواطن الحضارية فالرسل لا يكونون من البدو ولا من الصحراء انما يكونون من الحضارة. واما قول الله تعالى على لسان يوسف قد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فانما ذلك لانهم عبروا الصحراء اليه والا فانهم كانوا يعيشون في فلسطين. ولولا كانت قرية لولا هنا بمعنى الله او بمعنى النفس هلا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها لين يعني لم يحدث في تاريخ النبوات عمل هائل كهذا العمل ان تؤمن مدينة كاملة هذا لم يحدث لم يحدث اطلاقا ان مجتمعا كاملا امن قد يقول واحد ومدينة الرسول هذا الله يقول عن مدينة رسوله وممن خلقكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرة دي. لكن بالنسبة ل100,000 الذين هم في نينوى فقد اسلموا جميعا كما قال الله تعالى ارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين كما جاء في سورة الصافات. ويونس عليه السلام جاء اسمه في القرآن الكريم 4 مرات باسمه الصريح يونس وجاء مرة مسمى بذنون ذنون ذنون يعني الحوت النون الحوت وجاء مرة اخرى باسمه صاحب الحوت ذنون جاءت في سورة الانبياء وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وورد ذكره باسم صاحب الحوت في سورة القلم اذ قال الله لنبيه واصبر على واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم. صاحب الحوت يونس عليه السلام. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس نفعها إيمانها ما معنى نفعها إيمانها؟ يونس عليه السلام كان يدعو أهل نينوى إلى الإسلام وبينما هو يدعو إلى ذلك اشتد إيذاء قومه له فهاجر قبل أن يؤمر بالهجرة هاجر بعد أن أنذرهم بالعذاب الشديد هاجر. وبعدما رأوه قومه قد هاجر قالوا ما هاجر يونس إلا لأن العذاب اقترب فهلم بنا نسلم هو مشى من هنا ونحن أسلموا. فالله سبحانه وتعالى كشف عنهم العذاب قد تسأل وتقول لماذا غضب الله على فرعون ولم يقبل توبته وقبل توبة هؤلاء مع أن المسألة فرض زي بعض. فرعون أدركه الغرق قال آمنت وهؤلاء اقترب منهم العذاب فقالوا آمنا. اما فرعون فقد بلغ به الماء الى الحلقوم فهو في حال موت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة التائب ما لم يغرغر تحدي الغرغرة خلاص يعني في النفس الاخير والروح بلغت الحلقوم تتوب ليه والتوبة لابد ان تكون عن مقدرة يعني مثلا واحد عاش طول عمره الشباب زاني وبعدين لما جه مرض جنسيا تاب كلمة توبته ايه هذا يسمى تائب من غير عفة. انما التوبة ان تتوب وانت صحيح المعافى. اما وانت مريض متورط فهذه لا تعد توبة ولا تعتبر توبة. اما قوم يونس فان العذاب لم يقع بهم وانما اقترب منهم فامنوا وهم اصحاء معافين. وهناك اقوام اخرون اضلهم العذاب وسقط بهم العذاب فما امنوا وظلوا مستكبرين كما قال الله ولقد اصبناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. ويضع الله قانونا من قوانين الايمان ايضا فيقول ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. لو ان الله اراد لنا ان نكون ملائكه لكنا ملائكه نطيع ولا نعصى نعبد ولا نكسب نتقي ولا ننحرف نهتدي ولا نفرط. لو ان الله اراد منا ذلك لكنا. ولو اراد ان يخلقنا ايضا شياطين عصاه جميعا لخلقنا. لو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. كلهم جميعا تاكيدان تاكيد لكلهم وتاكيد لجميعا كلهم جميعا. لو ان الله اراد ايمان الناس لامن. ثم يقول الله لجميع افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. افانت ما قالوش اتكره الناس وكان ممكن العباره تكون كالاتي افتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا قال له انا لم اكره الناس انا الله الخالق لم اكره الناس على الايمان. افانت البشر المخلوق تكره الناس على الايمان. قولوا للعالم كل هذا والاسلام. ادي الاسلام اللي بيقولوا ان احنا كنا بنمسك الواحد نخليه يسلم نحط السيف على قلبه ونقول له تسلم ان قال لا نذبح وان قال اي خلاص يعني انتوا كلكم خارجين من تحت السيف جدودكم مر السيف على رقابهم حتى دخلوا الاسلام. هذه الايه ايها الناس مكيه. الله يقول لنبيه في مكه افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويقول لرسوله في المدينه الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سواء في مكة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أو في المدينة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإسلام لا يعرف الإكراه. الإسلام ليس كمحاكم التفتيش في القرون الوسطى اللي يحط إيده على دماغه ويمسح إبراء واحد يقتل. ليه ما تعرف؟ يقول لك لأنه بيمسح على راس اليتيم يقتله. ليه لانه بيتبع بالمسلمين؟ لانه مش مسلم بيمسح على روح حد قبل. اللي يستحمى يوم الجمعه يقاتل. ليه؟ لان المسلمين اللي يستحموا يوم الجمعه. اللي يحاول يسمي ابنه باسم عربي يقتله. وبعد كده احنا اللي بنكره الناس مع انه قد اتفق جميع ائمه المسلمين جميع الائمه بلا استثناء اجمعوا على ان ايمان المكره باطل وغير مقبول. يعني الانسان المؤمن تحت الاكراه فإيمانه باطل وغير مقبول. وهنا نقول إيمان المكره باطل. الإيمان لرغبة شخصية باطل. لو أن واحد أسلم من أجل أن يتزوج إسلامه باطل. لو أن واحدا أسلم من أجل أن يطلق إسلامه باطل. لو أن امرأة أسلمت من أجل أن تنفصل عن زوجها إسلامها باطل. الإسلام واضح. الإسلام أبيض. والعيب ليس عيب الإسلام. وإنما هو عيب الأديان الأخرى. الأديان الأخرى التي قيدت الطلاق وقيدت تعدد الزوجات ارتكبت خطأ أبشع جعلت الناس يخرجون من دينهم أفواجا. اللي مش قادر يغير مرابه يغير دينه. مش عارف أشيلها فغير ديني أحسن. فإذا كان مشكلة الطلاق يترتب عليها تغيير الدين نعمل إيه؟ وتعدد الزوجات يترتب عليه تغيير الدين. الإسلام دين واقعي. قال لك ما تصلي اتجوز انما غيرت دينك. تغير دينك ليه؟ هذا هو الانصاف. هذا هو العقل. هذا هو الدين الواقعي. هذا هو الدين الحق. لكن الممارسات التي تتصادم مع العقل والفطره بيترتب عليها نتائج مضاده لطبيعه الانسان ومضاده لتصرف الانسان ومضاده لسلوك الانسان. احنا متهمين لان احنا دين اكرام. يعني احنا بنجيب الناس يسلموا بحبوب الهلوسه، بنجيب الناس يجون حبوب هلوسه لكي يسلموا، بنجيب للناس الجن لكي يسلموا. احنا بنعمل كده في المخ لكي الناس تسلم. ابدا ما فعلنا ذلك، وانما بالاقناع وبالحجه وبالوضوح وبالبحث المخلص وبقوله تعالى: فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال. هذا للنبي، فما بالك بسائر الناس؟ ان كنت في شك اسال. لسنا كالاخرين نقول لك ادخل الدين وبعدين فكر، لا، فكر اولا ثم ادخل الدين ثانيا. ولذلك كان من الترتيب في الاسلام ان العلم قبل التوحيد، العلم اولا التوحيد ثانيا، انما التوحيد الاول لا. ولذلك كان ايمان المقلد باطل، انك بتؤمن لان ابوك مؤمن، هذا باطل. الله يقول فاعلم انه لا اله الا الله، اعلم اولا لا اله الا الله ثانيا، انما لا اله الا الله اعلم، لا، فاعلم انه لا اله الا الله. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس، لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وبتوفيق الله وبهداية الله، لأن هؤلاء بدأوا الله، جاءوا إلى الله ذراعا فجاءهم باعا، فجاءوه يمشون فأتاهم هرولة عبدوه فسهل لهم الطريق ويسر لهم الطريق، أحبوه فأحبهم، رضوا عنه فرضي عنهم وسهل لهم الطريق إليه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجل النجاسة القدر النجاسة المغلظة على الذين لا يؤمنون، لا، ثم المين على الذين لا يعقلون. الذي لا يعقل نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الذين لا يعقلون هم النجس، لم يقل الذين لا يؤمنون، وإنما قال الذين لا يعقلون، لأن العقل هو أساس الإسلام.